إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في شرح كتاب الوقف من عمدة الفقه للإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: ويرجع في الوقف ومصرفه وشروطه وترتيبه وإدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، وكذلك الناظر فيه والنفقة عليه إلى شرط الواقف. فبين هنا المؤلف رحمه الله أنه يجب العمل بشرط الواقف، الواقف يجب العمل بشرطه. وقد عرفنا أن الوقف هو تحبيس الأصل وتثبيت الثمرة، الإنسان يجعل عقارا أو أرضا أو دارا أو حانوتا أو يعني سيارة أو فرسا أو سلاحا أو كذا أو كتبا، يجعلها وقفا لله سبحانه وتعالى. فالأصل يحبس، يعني لا يباع ولا يشترى ولا يوهب ولا يورث، يمنع التصرف فيه، والثمرة هي التي تكون في سبيل الله تعالى وفي أوجه الخير. المقصود بالثمرة المنافع، منافع هذا الشيء الموقوف تكون في سبيل الله تعالى، ليكون ذلك من الصدقات الجارية كما بينا في الدرس الماضي. فيرجع إلى شرط الواقف في هذه الأمور. أولا في الوقف، يعني الواقف هو الذي يحدد ما الذي وقفه وما الذي لم يقفه، فهو يصف الوقف ويحدده. يعني مثلا إذا كانت قطعة أرض، هو الذي يحدد أي جزء من الأرض وقفه، هل وقف الأرض كلها أو جزءا منها على المشاع أو على التعيين، يعني إما أن يقول مثلا ثلث الأرض على المشاع أو على التعيين، يعني وقف مثلا يعني من الحد الفلاني إلى الحد الفلاني قطعة معينة من الأرض أو كذا. وكذلك يرجع يعني إلى شرطه في مصارف الوقف، في مصارف الوقف هو الذي يحدد المصرف الذي يصرف فيه ريع الوقف، هل يصرف ريع الوقف على أولاده أولاد الواقف أو على الفقراء أو على طلبة العلم أو على مسجد من المساجد أو على كذا أو كذا من وجوه البر والخير. وكذلك في الشروط، يعني يمكن أن يشترط شروطا، يعني مثلا وقف على الأولاد بشرط أن يكونوا فقراء أو بشرط كذا أو بشرط كذا، يمكن أن يشترط شروطا وله أن يعني يحدد هذه الشروط. وكذلك الترتيب، يعني المستحقون للوقف يمكن أن يرتبهم ترتيبا معينا، بحيث يعني أصحاب الدرجة الأولى هم الذين يستحقون الوقف، فإذا لم يوجد منهم أحد انتقل الوقف إلى الدرجة الثانية وهكذا. وكذلك إدخال من شاء بصفة وإخراجه بها، يعني يمكن أن يضع صفات بحيث يدخل في الوقف، يعني بعض الناس وهم الذين اتصفوا بهذه الصفات يدخلون في الوقف ويخرج من استحقاق الوقف من انتفى عنه هذا الوصف. يعني مثلا وقف على طلبة العلم، يمكن ان يقول ان هذا الوقف على المالكية من طلبة العلم مثلا، فوضع هذا الوصف هو المالكية ليخرج طلبة العلم من اهل المذاهب الاخرى ويدخل اتباع هذا المذهب مثلا بالذات. من حقه هذا، لان الوقف هذا تبرع وهبة، الانسان له ان يتبرع بماله لمن شاء. فاذا اراد مثلا ان يجعل الوقف على المالكية او على للحنابلة أو على أهل مذهب ما أو على أهل علم معين يمكن أن يقول هذا الوقف على طلبة علم الحديث يعني، أو على المحدثين أو الذين يدرسون علم الحديث أو على القراء أو على كذا، يعني يمكن أن يحدد بصفات معينة يضعها، فهذه الصفة تدخل من شاء أن يدخله وتخرج من شاء أن يخرجه، كل ذلك يرجع فيه إلى شرط الواقف. وكذلك الناظر، ناظر الوقف الذي يتولى الإشراف على الوقف ويتولى إدارته واستثمار ماله ويتولى يعني إنفاق ريع الوقف في المصارف التي حددها الواقف، فمن حق الواقف كذلك أن يحدد ناظر الوقف، أن يقول ناظر الوقف هو فلان ثم فلان أو فلان ثم ذريته، أو ناظر الوقف يعني يمكن أن يضع له شروطا معينة يشترط في ناظر الوقف، أن يكون مثلا غنيا أو أن يكون طالب علم أو أن يكون كذا أو كذا، يمكن أن يضع شروطا لناظر الوقف، ويمكن أن يحدد أشخاصا بأعيانهم، يقول فلان فإن مات ففلان فإن مات ففلان أو كذا، ثم بعد ذلك يضع شروطا لا يكون يعني لا يعين ناظر للوقف إلا من انطبقت عليه هذه الشروط. وكذلك النفقة على ناظر الوقف، كذلك النفقة على ناظر الوقف يمكن أن يحدد أيضا ناظر الوقف مثلا يستحق راتبا شهريا مقداره كذا، أو يستحق مثلا نسبة مئوية من ريع الوقف مثلا، يمكنه أن يحدد ذلك كله في شروطه، فيرجع في كل هذا إلى شرط الواقف. وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو ما عليه جمهور العلماء، هو ما عليه جمهور العلماء أن شرط الواقف يجب الوفاء به ويجب العمل به. ودل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، قال صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم، فيعني من اشترط شرطا مباحا فإنه يعمل بهذا الشرط. وكذلك أيضا لأن عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه شروطا، عمر رضي الله عنه اشترط في وقفه شروطا، وحديث عمر رضي الله عنه مر بنا من قبل وهو في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه أصاب أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره، ف يعني إلى أن قال يعني فما تأمرني فيها، قال إن شئت، قال صلى الله عليه وسلم إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها، وفي رواية إن شئت حبست أصلها وسبلت ثمرتها، غير أنه لا يباع أصلها ولا يبتاع ولا يوهب ولا يورث. قال فتصدق بها عمر رضي الله عنه في الفقراء وذوي القربى. اذا هنا حدد عمر رضي الله عنه في شرطه حدد مصارف الوقف، قال في الفقراء وذوي القربى والرقاب وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها ان يأكل منها او يطعم صديقا بالمعروف. اذا هنا ايضا وضع عمر رضي الله عنه في وقفه وضع فيه شروطا لناظر الوقف ونفقته، قال لا تنح على من وليها يأكل منها أو يطعم صديقا بالمعروف غير متأسل فيه أو غير متمول فيه. والمتأسل أو المتمول يعني كما ذكرنا هو الذي يعني يدخر من هذا المال لنفسه يعني، ويبقي منه لنفسه يعني يستأثر شيء من المال يدخره لنفسه ويبقيه. فعمر رضي الله عنه اشترط ان ناظر الوقف له ان يأكل وينفق على نفسه، لكن من غير يعني ان يدخر لنفسه من هذا الوقف، يأخذ يعني قدر كفايته وحاجته، يأخذ نفقته وطعامه وسكناه وكذا، لكن لا يكون له من هذا الوقف يعني اموال يدخرها لنفسه. رضي الله عنه هذه الشروط. كذلك ايضا وقف الزبير رضي الله عنه على ولده، الزبير بن العوام رضي الله عنه احد العشرة، وقف على ولده وجعل للمردودة من بناته ان تسكن غير مضرة ولا مضر بها، فان استغنت بزوج فلا حق لها. والمردودة هي يعني التي طلقت، يعني جعل هذا الوقف لأولاده وجعل سكن الوقف للمردودة من بناته، يعني الوقف أراضي وبيوت وكذا، وهذه البيوت يعني تؤجر وينفق من ريعها على أولاده، والذي يحق له أن يسكن في هذه البيوت هو المردودة من بناته. إذا طلقت يعني امرأة من بناته أو من البنات يعني من ذريته، فلها أن تسكن في هذا الوقف. فإذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه، إذا استغنت بزوج فلا حق لها فيه. وحديثه أو هذا الأثر عن الزبير رضي الله عنه رواه البيهقي والدارمي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في الإروان. وكذلك بالنسبة لاشتراط الترتيب، فإن عمر رضي الله عنه لما وقف الوقف فكان يعني شرطه في الوقف أنه يلي الوقف في حياته، ثم بعد ذلك حفصة تلي الوقف، حفصة رضي الله عنها أم المؤمنين في حياتها، فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها، فذو الرأي من أهلها. وجاء ذلك في سنن أبي داود وصححه الحافظ ابن حجر في التلخيص. وكذلك اشترط علي رضي الله عنه أن يكون النظر على وقفه لابنه الحسن ثم للحسين رضي الله عنهم. فإذا علي رضي الله عنه وقف وقفا واشترط أن يكون الناظر على هذا الوقف هو ابنه الحسن، ثم بعد ذلك يكون الحسين رضي الله عنه. فإذا تحديد ناظر الوقف ويعني كشخص معين او من اتصف بصفة معينة، كل ذلك مما يعمل فيه بشرط الواقف. لكن يشترط ان يكون الشرط مباحا، فلو اشترط يعني للواقف شرطا محرما فانه لا يعمل بهذا الشرط. يعني كان يشترط الواقف مثلا ان يكون ان يصرف مثلا ريع الوقف على طباعة كتب زندقة، او على ان يكون ريع الوقف مثلا ينفق منه على كنيسة وعلى يعني نحو ذلك، فهنا يعني لا يعمل بشرط الواقف. والصحح اذا اشترط يعني شروطا محرمة في مصارف الوقف او في امور تتعلق بالوقف، فهنا لا يعمل بشرط الواقف ويصحح بما يوافق الشرع، لأن يعني شرط الشارع حق يعني من شرط الواقف. الشروط التي يعني ألزمنا بها الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم هذا الوقف له شروط أن يكون على مباح أو على وجه من وجوه البر والخير، لكن إذا وقف على وجه محرم فهنا يعني لا يعمل بشرط الواقف في هذه الحالة. لكن ما دام قد اشترط شروطا مباحة فإنه يجب العمل بشرط الواقف، وهذا ما عليه جمهور الفقهاء. خالف في هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا. قال لا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبا. إذا اشترط يعني شيئا مستحبا وجب الوفاء به، لكن إذا اشترط شيئا مباشرا مباحا فإنه لا يجب الوفاء به. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان والمكان. قال: حتى لو وقف على الفقهاء والصوفية واحتاج الناس إلى الجهاد صرف إلى الجند إلى غير ذلك. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصواب الذي لا تسوغ الشريعة غيره عرض شرط الواقفين على كتاب الله سبحانه وعلى شرطه، فما وافق كتاب الله وشرطه فهو صحيح، وما خالفه كان شرطا باطلا مردودا ولو كان 100 شرط. فطبعا بالنسبة لما خالف الكتاب والسنة هذا لا شك انه شرط باطل مردود، لكن الكلام يعني في الشروط المباحة للأحوط يعني انه يعمل بما عليه يعني جمهور العلماء، انه يعمل فيها بشرط الواقف حتى لو كان هناك يعني ما هو اصلح، لان مسألة يعني للجهة الاصلح وكذا او الاحق يعني بالوقف وكذا امر يعني نسبي تختلف فيه الابصار، وقد يكون الواقف يعني من وجهة نظره ان الجهة التي وقف عليها اصلح، وفي هذه الحالة يعني يلتزم بشرط الواقف ويطبق شرطه كما ذكرنا، الا اذا اشترط شيئا محرما فهنا يغير الشرط بما يوافق الشرع. قال: فلو وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والانثى بالسوية الا ان يفضل بعضهم، فاذا لم يبق منهم احد رجع الى المساكين. فهنا يقول: لو وقف على ولد فلان ثم على المساكين، يعني اذا قال مثلا على هذا الوقف على اولادي ثم من بعدهم يعني بعد اولادي ينتقل الوقف الى المساكين، او قال مثلا الوقف على اولاد اخي او على اولاد صديقي فلان ثم من بعده للمساكين. فهنا كلمة اولاد فلان تشمل الذكر والانثى، لان الولد في لغة العرب يشمل الذكر والانثى، كما قال الله تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فاذا الاولاد تشمل الذكور والاناث، فاذا وقف على الاولاد شمل ذلك الذكور والاناث. لكن اذا اشترط على البنين، اذا قال مثلا هذا الوقف على بنية او على بني فلان لشخص معين، بني اخي او بني اختي او كذا، فهنا البنون تكون للذكور فقط، اذا وقف على البنين فتكون للذكور فقط، لكن اذا وقف على الاولاد صارت للذكور والاناث. فلهذا يقول يعني اذا وقف على ولد فلان كان الذكر والانثى بالسوية، كان الذكر والانثى بالسوية في هذه الحالة، لانه جعلهم شركاء في هذا الوقف، الا ان يفضل بعضهم، الا ان يقول هو مثلا للذكر ضعف الانثى او 3 اضعاف الانثى، او للانثى ضعف الذكر او 3 اضعاف الذكر او اقل او اكثر، او للاناث فقط او للبنين فقط. فكل ذلك يعني يمكن للواقف ان يشترطه في وقفه. قال طبعا هنا في حالة يعني ما اذا قال على بني فلان، قالوا كلمة بني فلان هنا اذا كانت يعني علما على قبيلة كبيرة، كانت علما على قبيلة كبيرة، يقول مثلا وقفت على بني تميم او على او نحو ذلك يعني من القبائل الكبيرة، ففي هذه الحالة تشمل الذكور والاناث، لان القبيلة اذا كانت يعني ذكورا واناثا، القبيلة الكبيرة يعني يقال لها بنو فلان ويشمل ذلك ذكورها واناثها، كما خاطب الله تعالى بني ادم يعني قال يا بني ادم، وهذا يشمل الذكور والاناث. فإذا قال يعني على بني فلان، وكان هذا علما على قبيلة كبيرة شمل ذكورهم وإناثهم، لكن إذا قال يعني على بني أخي فلان أو على بني أختي فلان أو كذا شمل بنيهم فقط. قال فهنا يعني إذا وقف على ولد فلان ثم على المساكين كان الذكر والأنثى تساوية إلا أن يفضل بعضهم، فإذا لم يبق منهم أحد رجع إلى المساكين، لأنه جعل المساكين بعد ولده بقوله يعني ثم على المساكين. فأما إذا لم يقل مثلا على المساكين بعد أولادي أو كذا يكون الوقف بعد أولاده لأولاد أولاده، ثم يكون إذا وقف على أولاده يكون لأولاده ثم أولاد بنيه، يكون لأولاده ثم أولاد بنيه، يعني أولاد البنين فقط وليس أولاد البنات، لأن أولاد البنات لا يدخلون هنا، فيدخل أولاد البنين فقط. هذه المسألة يعني محل خلاف، هي مسألة دخول أولاد البنات هل يدخلون، يعني إذا قال على أولاده ثم أولاد أولاده أو كذا، أو قال على أولاده أو على ذريته وأطلب، فهل يدخل فيها أولاد البنات؟ فاختلف الفقهاء في هذا، فأكثرهم على أن أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، أولاد البنات لا يدخلون في الوقف على الأولاد، وإنما يدخل أولاد البنين فقط. لكن القول الآخر وهو قول في مذهب أحمد رحمه الله أن أولاد البنات يدخلون أيضا في الوقف، يعني يدخل أولاد أبنائه وأولاد بناته أيضا، وذلك يعني لقوله تعالى ومن ذريته داود وسليمان وأيوب، إلى قوله تعالى وعيسى، فجعل عيسى عليه السلام من ذريته وهو ولد بنت، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إن ابني هذا سيد، فيريد به الحسن رضي الله عنه وهو ابن بنته صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قال إن ابني هذا سيد فجعله ابنا له. ولعل هذا هو الأرجح، يعني أنه إذا وقف على أولاده شمل ذلك يعني أولاده وأولاد أولاده من بعده، يشمل أولاد البنين وأولاد البنات. قال وإن كان الوقف على من يمكن حصرهم لزم استيعابهم به والتسوية بينهم إلا أن يفضل بعضهم، وإن لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم على بعض وتخصيص واحد منهم به. هنا أيضا الجهة الموقوف عليها يعني إما أن تكون جهة لا يمكن حصرها، مثل أن يقول مثلا هذا الوقف على المساكين، فهنا جهة لا يمكن حصرها، أو على بني هاشم، وقف وقفا على بني هاشم، بنو هاشم لا يمكن حصرهم، تفرقوا في أنحاء العالم الآن وصاروا يعني قد يكونون بالملايين، والمساكين كذلك هذا وقف لا يمكن حصره، أو على طلبة العلم مثلا لا يمكن حصر طلبة العلم. فإذا كان الوقف على يعني من لا يمكن حصره جاز تفضيل بعضهم على بعض، يمكن يعني وقف على المساكين إذن يمكن أن نفضل بعض المساكين ونخصهم بهذا الوقف دون بقية المساكين، ويجوز أن نعطي أحد المساكين يعني أكثر مما نعطي المسكين الآخر، وبعض المساكين يعني لا نعطيهم أساسا من هذا الوقف. فهذا إذا كان الوقف على يعني على من لا يمكن حصره، لكن إذا كان الوقف على من يمكن حصره لزم استيعابهم به والتسوية بينهم، يعني قد يضع الواقف يعني شروطا تضيق الوقف وتجعله محصورا، يعني مثلا يقف مثلا على طلبة العلم مثلا في المسجد الفلاني لمسجد صغير مثلا، ليس مسجدا صغير وطلاب العلم فيه مثلا معدودون، فإذا قال على طلبة العلم مثلا الذين يدرسون في حلقة الشيخ الفلاني مثلا، الشيخ مثلا حلقته يحضر فيها عدد محدود من الطلاب ويمكن حصرهم وإحصاؤهم، إذا كل من انطلق عليه هذا الوصف يكون مستحقا يعني لمكافأة من ريع هذا الوقف ما دام يمكن حصره، لكن إذا كانوا لا يمكن حصره فهنا يجوز تخصيص بعضهم. كذلك مما يمكن حصره أن يقول على أولاده، يقول مثلا على أن يقف الإنسان على أولاده مثلا، فأولاده محصورون بعدد معين، لكن قد يحصل أحيانا أن يكون الموقوف عليهم محصورين وقت الوقف ثم بعد ذلك لا يكونون محصورين. يعني مثلا يعني وقف لو أن علي رضي الله عنه وقف على ذريته مثلا، ذريته في عهده كانوا محصورين، لكن الآن بعدما مرت يعني مئات السنين صارت ذريته لا ينحصرون، فإذا كثر العدد وصاروا لا ينحصرون انطبق عليهم ما ينطبق على من وقف على غير المحصورين، هنا يمكن تفضيل بعضهم وتخصيص بعضهم دون الآخرين. كذلك مثلا من وقف يعني على طلبة العلم في المسجد الفلاني مثلا وكانوا عددا محصورا في وقته ثم بعد ذلك يعني كثر العدد وصاروا لا ينحصرون، فهنا يجوز تفضيل بعضهم ويجوز تخصيص واحد منهم. وهنا ذكر الشارح أنه إذا لم يمكن حصرهم جاز تفضيل بعضهم وتخصيص واحد منهم، قد يجوز الاقتصار على واحد منهم كما قلنا في الزكاة، يعني مثل الزكاة أيضا مصارف الزكاة ثمانية أصناف، فيجوز على ما عليه الجمهور تخصيص بعض هذه الأصناف دون بعض، يعني يجوز أن يخرج زكاته كلها للفقراء أو المساكين أو ابن السبيل أو الصدقات، يمكن أن يحدد مصرفا واحدا فقط، وبعدين داخل المصرف الواحد لو أراد أن يخرجها للفقراء لا يمكن أن يستوعب الفقراء جميعا، وإنما يخرج زكاته لبعض الفقراء ويمكن أن يفضل بعضهم على بعض، يعطي بعضهم أكثر مما يعطي الآخرين، ويمكن أن يخصص واحدا، يمكن لإنسان غني أن يخرج زكاة ماله كلها لفقير واحد، بل هذا أفضل يعني حتى يغنيه، يعني أن يخرج زكاته كلها لفقير حتى يخرجه من حد الفقر إلى حد الغنى بهذه الزكاة. فيقول ويحتمل ألا يجزئه أقل من ثلاثة، هنا يعني عندكم خطأ مطبعي مكتوب يعني ثلثه والصواب أقل من ثلاثة بناء على القول في الزكاة، لأن الزكاة أيضا فيها قول يعني أنه يجب أن يخرج الإنسان زكاة ماله لثلاثة على الأقل، يعني لا يعطيها لواحد، يعني إذا أراد أن يخرجها للفقراء يوزع زكاة ماله على ثلاثة فقراء على الأقل، على أساس يعني أن الجمع يعني يكون من يعني أقل الجمع ثلاثة، وكان هذه مسألة خلافية يعني هل أقل الجمع اثنان أو ثلاثة، فقالوا يعني بناء على أن أقل الجمع يعني ثلاثة، والله تعالى قال يعني للفقراء للمساكين، فحتى ينطبق عليه أنه أعطى زكاته للمساكين فلا بد أن يعطيها لثلاثة مساكين على الأقل، فهذا قول لكنه قول مرجوح، والمشهور يعني أنه يمكن أن يعطي زكاته لواحد. فيقول يعني بناء على هذا فإن الوقف أيضا إذا استحقه الفقراء فيمكن أن يعطي ريع الوقف لواحد منهم فقط، ويكون ذلك جائزا ما دام الفقراء يعني لا يمكن حفظهم. طيب بقيت يعني بعض الفوائد متعلقة بالوقف، فمنها يعني أن الوقف يعني كما ذكرنا ينقسم إلى وقف أهلي ووقف خيري، يعني من مصطلحات الفقهاء أيضا تقسيم الوقف إلى وقف أهلي واحيانا يسمونه الوقف الذري، يعني وقف على الذريه او الاهليه يسمونه وقفا على الاهل، هذا نوع. والمقصود به ان يقف الانسان على قرابته واولاده واحفاده وذريته، ثم من بعدهم الى الفقراء، يعني لغايه ما تنتهي شروط الواقف او ذريه الواقف، اذا لم يوجد احد من ذريته يؤول هذا الوقف الى الفقراء. والنوع الثاني هو الوقف الخيري، ثم الوقف الخيري، وهو الوقف على ابواب الخير ابتداء، كالوقف على المساجد او المدارس او العلماء او الفقراء او كذا. كذلك ايضا من مسائل الوقف مسألة الوقف المعلق، مسألة الوقف المعلق. الاصل انه لا يجوز تعليق الوقف بشرط، لا يجوز تعليق الوقف بشرط، كأن يقول مثلا ان حصل كذا فداري وقف لله تعالى، او ان حضر زيد فان فرسي ستكون وقفا لله تعالى، او ان اشتريت مثلا فرسا جديدا او سيارة جديدة فسيارة القديمة ستكون وقفا لله تعالى. فالاصل انه لا يجوز تعليق الوقف ولا يصح تعليق الوقف، يجب ان يكون الوقف منجزا يعني في الحال، الا انهم اختلفوا في الوقف المعلق بالموت، في الوقف المعلق بالموت، هل يصح ان يقول الانسان داري وقف لله تعالى بعد موتي؟ هل يجوز ان يقف الانسان وقفا معلقا بموته؟ هذا النوع من الوقف ايضا منعه جمهور العلماء، قالوا لا يصح ان يقف وقفا معلقا بموته ولا بغير موته، يعني معلق باي شيء لا يصح. واجاز الامام احمد رحمه الله تعليق الوقف بالموت، لكن يصبح وصية، يعني قال لو علق الوقف بالموت اصبح وصية، يعني ينفذ في حدود الثلث، يعني لو قال انسان مثلا كل ما يملك يعني دار هي كل ممتلكاته، فقال هذا الشخص داري وقف لله تعالى بعد موتي، فلما مات هذه الدار لا تكون وقفا كلها لله تعالى، وانما ثلثها فقط يكون وقفا لله تعالى، لان هذا يعني يعتبر كالوصية، يعني يصح ويكون وصية في حدود الثلث، وثلث الدار تكون لورثته، ثلث الدار تكون لورثته، لان الوصية لا تجوز بما زاد على الثلث. كذلك من مسائل الوقف، يعني من مسائل الوقف يعني المتعلقة بالشروط، يعني لو ان الواقف حدد المستحقين للوقف بصفة معينة، فصادف ان كان المتصفون بهذه الصفة كانوا من الاغنياء، كانوا من الاغنياء، فلا بأس، هنا يعني يعمل بشرط الواقف وينفذ، يعني وقف مثلا كما ذكرنا قال هذا الوقف وقف لله تعالى على تلاميذ الشيخ الفلاني مثلا، او على طلبة العلم في المدرسة الفلانية او في المسجد الفلاني، فحفر مثلا تلاميذ الشيخ الفلاني الذي وقف عليه الواقف، فاذا بهم مثلا يعني 20 طالبا مثلا للشيخ وكذا، وكلهم من الاغنياء، فلا بأس بهذا لانهم لا يستحقون الوقف يعني بصفتهم اغنياء، وانما يستحقونه بصفتهم يعني تلاميذ للشيخ الفلاني الذي وقف الواقف على تلاميذه وهكذا، فهنا يستحقون هذا الوقف. لكن لو حصل او مثلا وقف على اولاده مثلا، وكان اولاده كلهم اغنياء مثلا، لا بأس بهذا، يأخذون من الوقف، لان الوقف يعني نوع اخر من انواع البر والقربات، نوع من انواع البر والقربات، يعني ليس زكاة بحيث يعني يمنع منها الاغنياء، وانما هو مثل الهبة يعني والهدية، والانسان يمكن ان يهادي الغني ويهادي الفقير، فاذا وقف على اولاده وكان اولاده اغنياء يستحقون هذا الوقف ويعطونه. لكن هنا مسألة وهي اذا وقف على الاغنياء، يعني لو ان الواقف وضع هذا الشرط وقال يعني هذا الوقف ينفق ريعه على الأغنياء فقط، ومن كان فقيرا لا يستحق من هذا الوقف. مثلا أو وقف مثلا على طلبة العلم وقيدهم بقيد الأغنياء، بحيث لو أنه كان طالب علم فقير لا يأخذ من هذا الوقف، فهل يعمل بهذا الشرط؟ هنا أيضا اختلف العلماء في هذا، منهم من أجاز ذلك، منهم من أجاز ذلك، قالوا لأن الوقف عليهم ليس فيه معصية لله تعالى، والوقف يعني الوقف يعني كأنه هدية من الواقف وتبرع منه، وله أن يعطي من شاء ويمنع من شاء. فذهب إلى هذا كثير من أهل العلم، ومنع آخرون من هذا الوقف. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن منع هذا الوقف، يعني إذا اشترط الوقف أن يكون الوقف على الأغنياء، قال هذا من السرف والتبذير الذي يمنع منه، لأن الله سبحانه كره أن يكون المال دولة بين الأغنياء، لقوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فمن شرط في وقفه أو وصيته أن يكون دولة بين الأغنياء فقد شرط شرطا يخالف كتاب الله، ومن شرط شرطا يخالف كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط. وهذا الذي قاله شيخ الإسلام رحمه الله هو الأرجح هنا، يعني هذا الشرط يعتبر من باب الشروط الفاسدة يعني المخالفة لكتاب الله، فلا يعمل بهذا الشرط. كذلك هنا مسألة أخرى، وهي مسألة الوقف المطلق، يعني لو أن إنسانا وقف وقفا وأطلق فلم يعين مصرفا للوقف، يعني قال هذه الدار وقف لله تعالى، طيب تنفق في ماذا؟ لم يحدد الجهة التي تنفق فيها. من العلماء من صحح هذا الوقف، قال يعني الوقف صحيح، ولناظر الوقف أن يعني يختار المصرف المناسب، يعني لناظر الوقف أن يحدد يعني الجهة التي يراها يعني أصلح وينفق فيها هذا الوقف. ومن العلماء من لم يصحح هذا الوقف، قال إذا وقف وقفا ولم يعين مصرفه بطل الوقف، يعني لا تصبح هذه الدار وقفا لله تعالى، ولا تنتقل ملكيتها عن الواقف ما دام لم يحدد المصرف. والقول الأول أصح، يعني أنه يعني إذا قال هذه الدار وقف لله تعالى ولم يحدد جهة، خلاص انتقلت ملكيتها عن الواقف وصارت يعني ملكا لله تعالى، وناظر الوقف يعني مخير في هذه الحالة أن يضع شروطا للجهات التي ينفق عليها من ريع الوقف. طيب مسألة أخرى أيضا، هي مسألة الوقف في مرض الموت. ومرض الموت هو المرض الذي يستمر بصاحبه إلى أن يموت منه. فإذا وقف إنسان في مرض الموت، إذا وقف إنسان في مرض موته، يعني إنسان أول ما مرض يعني مرضا توقع أن يموت بسببه واستمر به هذا المرض بالفعل حتى مات، فأول ما مرض هذا المرض وتوقع أن يموت بسببه بدأ يقول يعني هذه الدار وقف لله تعالى وهذه السيارة وقف وكذا. ففي هذه الحالة يكون هذا الوقف مثل الوصية، يكون هذا الوقف مثل الوصية، فيكون في حدود الثلث، فيكون في حدود الثلث، ولا يصح وقفه على الورثة في هذه الحالة، يعني لا وصية لوارث، يكون هذا الوقف مثل الوصية، فلا يصح للوارث ولا يصح فيما زاد عن الثلث، ولكن يعني يصح وقفه لأجنبي في حدود الثلث، الأجنبي يعني لغير الورثة، الأجنبي يعني هنا المقصود لغير الورثة، ويكون في حدود الثلث فقط. لكن إذا وقف على ورثته وهو في مرض الموت فوقفه باطل، وإذا وقف ما زاد عن الثلث ينفذ الوقف في حدود الثلث فقط ويكون لغير الورثة. طيب بقي يعني أيضا مسائل يسيرة ننهي بها الدرس إن شاء الله. مسألة ما ما فضل عن ريع الوقف، ما فضل عن ريع الوقف. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ما فضل من ريع الوقف واستغني عنه فإنه يصرف في نظير تلك الجهة، كالمسجد إذا فضلت غلة وقفه عن مصالحه صرف في مسجد آخر، لأن الواقف غرضه في الجنس والجنس واحد، فلو قدر أن المسجد الأول خرب ولم ينتفع به أحد صرف ريعه في مسجد آخر. وكذلك إذا فضل عن مصلحته شيء فإن هذا الفاضل لا سبيل إلى صرفه إليه ولا إلى تعطيله، فصرفه في جنس المقصود أولى، وهو أقرب الطرق إلى مقصود الواقف. يعني إنسان بنى مسجدا وجعل بجوار المسجد مثلا دكاكين ينفق من ريعها على المسجد، طيب لو ريع هذه الدكاكين يعني زاد وصار يعني فائضا عن حاجة المسجد، فإذا هذه الزيادة تنفق في مسجد آخر، لأن يعني غرض الواقف أن هذا الريع يكون في جنس المساجد، فإذا لم ينتفع به في هذا المسجد بعينه أنفق في مسجد آخر. يعني هذه أهم المسائل المتعلقة بالوقف، وبهذا ينتهي هذا الكتاب يعني كتاب الوقف، ونتوقف يعني عند هنا إن شاء الله. إذا كان لديكم شيء من الأسئلة.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
في حالة الوقف الأهلي، بس نفترض إن الأخ وقف مثلا قطعة أرض لزراعتها لذريته، هل في هذه الحال هل فيها مصارف زكاة ولا لا؟
لا، الوقف لا يخرج منه زكاة. يعني الوقف
لو كان لأهله،
نعم،
حتى لو كان لأهله وليس يعني،
نعم، يعني الوقف خلاص إلا إذا أهله يعني أخذوا من هذا الريع، يعني الأرض الموقوفة نفسها ليس فيها زكاة، والمحل الموقوف ليس فيه زكاة، ولكن إذا الريع الذي أخذه الأهل يعني كان نصابا ومر عليه حول عندهم فإنهم يزكون هذا المال، يعني باعتباره مال يعني حازوه وانتقل إلى ملكهم، وكان يعني قد بلغ نصابا ومر عليه سنة، فيخرجون زكاتها. لكن نفس العقار أو الأرض أو كذا ليس فيها زكاة.
طيب هو الأرض أصلا،
الأرض أصلا ليس فيها زكاة، ولا العقار أصلا فيه زكاة، هو فيه منها ربح العقار او ربح الارض.
يعني مثلا اذا هؤلاء الاولاد حفظوا، هو الزكاة تجب حال الحفاظ مباشرة، ليس فيها حول اصلا.
نعم، اذا كان الارض زراعية وكذا فالزكاة تكون في الزروع والثمار، ليس في قيمة الارض. والانسان الذي يمتلك يعني محلا تجاريا فالزكاة تكون عن البضائع التي هي داخل المحل، قيمة البضائع التي هي داخل المحل، ليس عن قيمة المحل نفسه ولا عن قيمة الأجهزة التي ليست معدة للبيع. يعني محل مثلا فيه ثلاجات وفيه أجهزة تكييف وأجهزة، هذه لا زكاة فيها، وإنما الزكاة عن البضائع إذا كانت يعني تبلغ نصابا ومر عليها الحول، البضائع اللي هي عروض تجارة. لكن الآن يعني يأتي السؤال إن حتى في عروض التجارة هذه، عروض التجارة هذه ليست مملوكة لشخص بعينه، هي وقف لله تعالى. يعني عروض التجارة نفسها ليست مملوكة للأولاد، وإنما المملوك لهم ريعها، الأرباح التي تأتي منها في نهاية السنة، فهم يزكون عما يأخذون من هذه الأرباح. يعني إذا كانت قد بلغت نصابا ومر عليها حول يزكونها، لكن نفس مثلا عروض التجارة الموجودة في المحل لا زكاة فيها. الأرض التي فيها زروع وثمار، الزروع والثمار فيها يعني الزكاة، لكن إذا كانت الأرض نفسها موقوفة لله تعالى، الأرض نفسها موقوفة لله تعالى، والزروع والثمار يعني التي فيها يعني موقوفة لله تعالى، يعني على الوقف يعني لا زكاة فيها، وإنما الزكاة في ريعه يعني إذا بلغ نصابا ومر عليه الحول.
نعم.
كذلك الزروع والثمار يعني إذا ملكت لشخص بعينه، يعني طالما هي ملك لله تعالى لا زكاة فيها، لكن أول ما تنتقل ملكيتها يعني صارت مملوكة لشخص بعينه، يبقى هنا يعني فيها الزكاة وقت حصادها. يعني.
طيب ذكرنا هنا ووقف الزبير على ولده.
نعم. نعم.
وإحنا قلنا أن المسألة في خلاف إذا كان ولد البنت. طيب إيش إذا كانت بنت الولد؟ إذا الولد مات وترك مثلا ذرية.
نعم بنت الولد هذه لا خلاف في دخولها في الولد. يعني بنت الابن أقصد يعني. يعني الآن الولد يعني يشمل البنين والبنات. فإذا وقف على ولده شمل ذلك أبناءه الذكور وبناته الإناث. ثم شمل ذلك ذرية ابنه يعني أبناء الابن وبنات الابن. هؤلاء بلا خلاف يدخلون في الولد. يعني بنات الابن يدخلون في الولد بلا خلاف. لكن الكلام عن ابن البنت وبنت البنت هل يدخلون في الولد؟ هذا الذي فيه خلاف. والأصح أنهم يدخلون.
طيب كيف يقسم هنا؟ هل مثل الذكر مثل حظ الأنثيين أو
بالسوية؟ لكن طبعا هنا الأصل أنها تكون للطبقة الأولى. يعني إذا وقف على ولده وأطلق لم يحدد يعني شروطا وكذا وتفصيلات. ففي هذه الحالة تكون للطبقة الأولى من أولاده. فإذا فنيت هذه الطبقة ينتقل إلى أولاد الأولاد. لغاية ما تنتهي هذه الطبقة ينتقل إلى الطبقة التي بعدها وهكذا. هذا إذا لم يحدد شروطه. لكن إذا هو فصل يعني تفصيلا آخر يعني يمكن أن يفصل مثلا يقول يعني لأولادي ومن مات منهم فنصيبه لذريته مثلا. فهنا يختلف يعني الأمر. يبقى ممكن لو واحد منهم مات وترك ذرية ذريته يأخذون في أثناء وجود يعني إخوة أبيهم وأخوات أبيهم على حسب يعني شرط الوقف. لكن إذا لم يشترط فيكون يعني للطبقة الأولى من أولاده. فإذا انتهوا يقولوا إلى الطبقة التالية. هذا الذي عليه الجمهور. يعني مسألة أيضا فيها خلافات في تفصيل يعني كيفية التوزيع على الأولاد.
بارك الله فيك. عندي سؤال إن شاء الله بعد ما نكمل الأخوة. سؤال على الزكاة يعني.
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
من تجب العناية بالوقف؟ هل تجب على الواقف مثلا إذا عنده سيارة أو دار؟
الإنفاق على الوقف من غلته يعني مما يدره الوقف ينفق منه عليه. يعني من نفس ريع الوقف ينفق منه على صيانة الوقف. ثم بعد ذلك يعني بعد ما ينفق على صيانة الوقف ما فضل هو الذي يوزع على المحتاجين. يعني حتى لو فرض انه مثلا في سنة من السنوات او كده يعني ريع الوقف لم يعني انفق على صيانة الوقف نفسه ولم يتفضل شيء خلاص لا يوزع شيء.
نعم بارك الله فيك. في سؤال عندي على موضوع الزكاة.
نعم.
في حال في سؤال على العد متى يبدأ الإنسان يحسب؟ مثال إذا عائلة معينة اشترت ذهب عشان تعطيه مثلا للزوجة هدية وليس مهر. فيبدأ العد من شراء هذا الذهب في تاريخه أو من تاريخ إعطاء الهدية هذه مثلا. هو طبعا مسؤولية الزوجة وليس مسؤولية الزوج.
يعني الفكرة أن بداية حساب الحول من تاريخ دخول هذا الشيء في ملك المزكي. فالآن مثلا بالنسبة للذين اشتروا الذهب يبدأون حساب الحول. لكن لو قبل السنة أهدوه لآخر خلاص يبقى هم حولهم انقطع. والمهدى إليه من تاريخ يعني قبوله لهذه الهدية يبدأ حسابه هو للحول. لو في الصورة المذكورة يعني لو أن الأهل مثلا اشتروا ذهبا وبعدين مكث بيدهم يعني سنة أو أكثر فعليهم زكاة. لكن إذا مكث أقل من سنة ثم أهدوه إذا لا زكاة عليه. وبعدين المهدى إليه يبدأ حساب الحول من تاريخ قبوله للهدية يبدأ حساب الحول بالنسبة له. يعني الزوجة هذه إذا من تاريخ يعني قبولها لهذه الهدية يبدأ حساب الحول بالنسبة لها.
بارك الله
وفيكم. طيب نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.